ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع. الكاتب والصحفي في جريدتي النهار ونداء الوطن أحمد عياش صاحب موقف سيادي وقلم راق، وكان قد ترشح إلى الانتخابات النيابية عن المقعد الشيعي في دائرة بيروت الثانية ضمن لائحة بيروت تواجه، لإثبات أن الشيعة يملكون موقفا حرا وليسوا جميعا تحت مظلة الثنائي. معه كان هذا الحديث.
ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع.
أستاذ أحمد، عم نشهد حركة موفدين على لبنان وعلى المنطقة، هل برأيك رح يصير في مقايضات وتسويات على حساب لبنان، يعني بين تطبيق القرار 1701 ورئاسة الجمهورية؟
طبعا هو يبدو أنه الواحد على طول بده يكون حذر بالتعامل مع الأحداث، خاصة فيما يتعلق بهالمرحلة اللي إحنا عم نشهد فيها مثل ما تفضلتي حركة المفردين. يعني ربما نحن علينا أنه نأخذ بالاعتبار أنه على الطريق في المفاوضات هناك، يعني ممكن أن تكون هناك يعني مطبات أو يعني انزلاقات أو إلى آخره فيما يتعلق بتبادل الأفكار أو فيما يتعلق بتبادل التعهدات. نحن حتى يعني من العموميات إلى التفاصيل، يعني لما بنحكي عن قصة 1701 اللي هو بيت القصيد بالنسبة لكل حركة العالم الخارجي باتجاه لبنان، لا سيما فيما يتعلق بالوضع اللي قائم هلا في جنوب لبنان، ربما هناك ما يوحي ويثير خشية بأنه هذا الأمر يعني من خلال التعاون مع حزب الله أن تكون هناك يعني ما يشبه المقايضة، أنه ستكون لحزب الله مكاسب في الداخل اللبناني مقابل أن يقدم هذه الالتزامات والتعهدات على المستوى الحدودي فيما يتعلق بالصراع مع إسرائيل. أنا أعتقد أنه ربما هذا الأمر لن يكون بالأمر الهين أو السهل تغييره، باعتبار نحن في لبنان نتعامل مع رأي عام، نتعامل مع صحافة حرة إلى حد بعيد، نتعامل مع قوى سياسية متنوعة وتعبر عن كل الأطياف، وهناك قوى يعني أنا طبعا عندما أتحدث يمكن الحديث اللي أدى فيه رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سامي جعجع فيما يتعلق بهذه المخاوف في بالنسبة لقصة المقايضات، يعني هذا نموذج من حيوية في المجتمع اللبناني لا يمكن أن تمر الأمور بهذه السهولة، حتى ولو سلمنا جدلا أن هناك ما يعني يستسهل إعطاء تنازلات لحزب الله من أجل الحصول على ما يسمى مكاسب فيما يتعلق بإنهاء الصراع على المستوى الحدودي اللي هو مرتبط بالصراع الإقليمي. أنا لا أعتقد أن الأمر سيكون يعني ميسورا، ربما من الصعوبة بمكان أن تمر مثل هذه يعني هذه الاتجاهات، ونحن نتحدث عن عالم متنوع أيضا في العالم الخارجي. إذا افترضنا أن هناك طرفا ما غربيا يستسهل الأمر، ليس الغرب ككل من السهل أن يمضي قدما في هذا الاتجاه، لكن في كل الأحوال لا يجب أن تكون هناك إرادة محلية، إرادة وطنية، أن تكون يقظة باستمرار. ربما قد يسوى عن بال المفاوض الخارجي تفاصيل قد تبدو عابرة ولكنها جوهرية بالنسبة للبنان. الواقع اللبناني يجب أن يكون حاضرا من أجل أن يقول كلمته، فإذا كان هناك من توجه كما تتفضلين في السؤال أن يكون هناك توجه لإيجاء مقايضة، أعتقد يجب أن تكون هناك جهوزية اليوم وغدا وفي كل مرحلة من أجل عدم السماح بمثل هذه المقايضات.
حضرتك قلت أنه القرار 1701 هو بيت القصيد، هل بتعتبر لا مفر من تطبيق هالقرار الدولي سواء من قبل حزب الله أو من قبل إسرائيل، علما أنه في شبه إجماع لبناني على رفض منطق توسيع الحرب؟
طبعا 1701 أنا برأيي هو أساسا يرتبط أيضا بالإجماع اللبناني بأي معنى. نحن عندما نتحدث 1701 نتحدث عن قرار دولي هو الذي أنهى الحرب عام 2006. نحن نلم هذا القرار لما شهدنا السلام الحقيقية من أجل أن يبقى الهدوء في جنوب لبنان. وبالتالي هذا الخرق الخطير الذي حصل ل17.01، وأنا أعتقد يعني ليس أعتقد فقط مجرد اعتقاد، هو وقائع. حزب الله هو الذي يمثل الخرق الكبير ل17.01، باعتبار أن هذا القرار ينص بوضوح على أن منطقة الليطاني، يعني من نهر الليطاني حتى الحدود الجنوبية، هي منطقة خاضعة للأمن الدولي والأمن اللبناني، بمعنى أن تكون هناك اليونيفيل ويكون الجيش اللبناني فقط وليست أي قوة أخرى. ماذا يفعل حزب الله؟ ماذا تفعل هذه الترسانة من الأسلحة التي نشاهدها يوميا، صواريخ ومسيرات وكل أنواع الأسلحة التي هي فعلا تمثل جبهة حرب حقيقية؟ من أعطى الإذن لحزب الله أن يتصرف على هذا النحو؟ حتى لو سلمنا جدلا هذه المقولة أو هذا الكلام الأجوف الذي تطلقه الدبلوماسية اللبنانية وحتى على المستوى الرسمي أنه هناك خروقات من الجانب الإسرائيلي، هل هذا يعني تلقائيا إعطاء الإذن لحزب الله أن هو أن يتولى معالجة هذه الخروقات أو هذه الخروج على القرار 17.01 إطلاقا؟ هناك شرعية لبنانية هي التي يجب أن تتابع التفاصيل، لكن كما هو واضح في اليوم التالي بعد 7 تشرين الأول حيث حصلت حرب غزة، في اليوم التالي حزب الله هو الذي فتح الحرب في 8 تشرين الأول الماضي، وهو أعلن عن ذلك، أعطى هذه الحرب صفة المؤازرة والتضامن مع غزة. إذا نحن أمام طرف محلي لم يأخذ إذنا لا من الشرعية اللبنانية ولا من الشرعية الدولية من أجل الذهاب إلى الحرب التي بدأها وهي تأخذ طابع المشاغلة حاليا. إذا علينا أخذ بعين الاعتبار 17.01، 17.01 هو يعبر عن الإجماع اللبناني، اللبنانيون يريدون السلام، لكن كلمة السلام لا تكفي، تنفيذها الفعلي والحرفي هو بتطبيق 17.01.
أستاذ أحمد، هل بتعتبر انطلاقا من كل ما يجري سنصل يوما إلى الشرق أوسط أكثر سلاما وأمنا وازدهارا؟ يعني هلأ في فرصة حقيقية أم لا؟
يعني ربما هو من طبع الإنسان، طبع البشرية، أن تجد في نهاية النفق ضوء، يعني نحن يجب أن نفتش عن هذا الضوء في نهاية النفق. أنا لا أعتقد أن الأمور هكذا وردية، بمعنى كن فيكون وسيصبح السلام شاملا، هي قضية طويلة الأمد. قضية السلام هي المرتجات وهي التي ستتحقق في نهاية المطاف. الحروب يجب أن يأتي وقت فتنتهي، لكن في المرحلة الراهنة لا أتصور أن الأمور هكذا تحصل، ليس بهذه السهولة سيحل السلام في لبنان على الحدود في لبنان وفي المنطقة، باعتبار الأمور معقدة كثيرا وهناك الكثير الكثير من الأسباب التي تجعل التوتر قائما، وربما عودة النزاعات في أي وقت أكثر بكثير من إنهاء هذه النزاعات بنهاية المطاف. لكن أنا أرى الأمور كما نقرأ ونتابع، أعتقد أن المنطقة تنتقل إلى مرحلة جديدة، هو هذا هو التعبير الذي يجب أن نعتمده. اليوم نشهد تحولات هائلة في الشرق الأوسط، إسرائيل لم تعد إسرائيل التي نعرفها، المشروع الإيراني الذي يرغب فيه حزب الله لم يعد كما كان قبل 27 الأول الماضي، كل الأطراف المعنيين يتغيرون، وأعتقد أن الأمور في نهاية المطاف مع شيء من التفاؤل، هذا النزول عن شجرة هذا التطرف الذي حكم المنطقة طويلا ولا يزال حتى هذه اللحظة، النزول عن هذه الشجرة هو المرتجى وهو قوة النور، هو الضوء الذي يعني نشاهده في نهاية النفق، وبالتالي أعتقد أن الأمور في هذا التغيير هو ما يبعث على الأمل.
بالانتظار وبظل هالمرحلة الجديدة اللي داخلتها المنطقة مثل ما عم تتفضل، شو المطلوب لتحصين سيادة لبنان واستقلاله وحماية رسالته، يعني بظل محاولات وضع اليد عليه كوطن وكدولة؟
نحن يجب الذهاب بوضوح إلى هذا الهدف، ألا وهو لبنان أولا بالمعنى الحقيقي والفعلي وليس بالمعنى النظري، وليس القول فقط لأجل يعني نوع من ما يشبه تلفيق النقاش. يجب أن نكون واضحين، لبنان أولا يعني التزامات، أيا تكن الاعتبارات الداخلية، أيا تكن الدولة وبؤس الدولة التي نعيش في ظلها اليوم، أيا تكن أحوال المؤسسات المنهارة، باعتبار لبنان وصل إلى الحضيض بعد 3 سنوات الأخيرة، وهو اليوم يكافح من أجل البقاء على قيد الحياة. أي أن تكون هذه الاعتبارات، لبنان أولا هو قضية أساسية بالنسبة للبنانيين. هل يريد اللبنانيون هذا الوطن أم لا يريدونه؟ هل هم يعني مجرد يتعاطون مع هذا البلد فقط كمحطة، وبالتالي لديهم محطات أخرى لا يعترفون فيها بهذا الكيان؟ هذا هو السؤال. اللبنانيون اليوم أمام المحك، يريدون لبنان. لبنان يجب من شروطه الأولية أن لا يكون هناك مشروع خاص على حساب الدولة اللبنانية. حزب الله، أنا أكرر القول بأنه هو مشروع خارج الدولة اللبنانية، هو دولة خارج الدولة، هو فريق يتصل بالحساب الإيراني وليس بالحساب اللبناني. مرت قوة كثيرة على هذا البلد تشبه حزب الله اليوم، ارتبطت بالمشاريع الخارجية، وماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة دمار وخراب، أثمان ضاهظة دفعها اللبنانيون على كل المستويات. حزب الله يحاول اليوم يكرر هذا التاريخ الأسود. عليه أن يفهم أنه مهما طال الزمن لن ينجح هذا المشروع، باعتبار هناك عوامل كثيرة في هذه المنطقة في الشرق الأوسط تجعل موضوع الكيانات، لا سيما الكيان اللبناني، أقوى بكثير من المشاريع الخاصة والحسابات الخاصة. وبالتالي أنا أعتقد على اللبنانيين هذه قضية يومية وفعل إيمان يومي وحركة سياسية يومية من أجل تأكيد الالتزام بموضوع الكيان اللبناني بهذا الوطن. هو وطن نهائي لهم، هو الملاذ الأول والأخير لهم، عليهم الحفاظ عليه بأي ثمن، والذهاب لتقديم أفضل ما يمكن من أفكار من أجل خلاص هذا البلد.